الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهياً فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار أحبتي في الله موضوعنا اليوم عنوانه الإسلام مادة الحياة موضوعنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الإسلام مادة الحياة نعم إخوة الإيمان والإسلام فإن هذا الدين العظيم الإسلام منةٌ من أعظم المنن التي امتن الله عز وجل بها على البشرية فهو أصل حياتنا وغياث أرواحنا به أرشدنا الله عز وجل لأحسن السبل وأنقذنا من الضلال وهدانا إلى كل خير به بصرنا الله عز وجل من العمى. فالإسلام إخوة الإيمان والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية دينا، وأنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع قوله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين ارتضاه الله عز وجل للبشرية دينا، فلن تستطيع قوة مهما أوتيت من سلطان أو من جبروت أن تمحوه، لأنه باختصار شديد دين الله رب العالمين. الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية دينا، الدين الذي وعد الله عز وجل من عمل به واستقام عليه وعده بالتمكين في الأرض، قال عز من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حقا إخوة الإيمان والإسلام، إن الإسلام مادة الحياة، فحياة القلوب وسعادة الأرواح منوطة بالاستجابة لهذا الدين العظيم. لذا يقول ربنا جل جلاله على مائدة سورة الأنفال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. آيتان على مائدة سورة الأنفال، هاتان الآيتان بينتا أن حياتنا وسعادتنا وبهجتنا في الاستجابة لأمر ربنا ولأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالله جل جلاله ينادي على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، أي بما يقتضيه هذا الإيمان من واجبات وحقوق، إن ربكم جل جلاله ينادي عليكم بأغلى صفة وأحب صفة، إنها صفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فربنا جل جلاله يأمرنا بالاستجابة لأمره ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالانقياد والطاعة والدعوة إلى ذلك، وذلك يؤدي إلى الحياة الحقيقية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، الحياة حقاً في الاستجابة لأمر الله والاستجابة لأمر رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه، بأن تنفذ الأمر وتجتنب النهي ولا تتعدى الحدود. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إذن الإسلام مادة الحياة، ولذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يصلي، فدعاه النبي قائلا: يا أبي. فالتفت أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، وصلى فخفف، ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلوات ربي وتسليماته عليه: يا أبي، لماذا لم تجبني إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله، كنت في الصلاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، ألم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال أبي: بلى يا رسول الله، ولن أعود إن شاء الله، أي لن أعود إلى عدم الإجابة مرة ثانية وأنا في الصلاة، إذا دعوتني أجبتك يا رسول الله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، ألا تحب أن أعلمك سورة لم ينزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: أحب يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأ أبي أم القرآن الفاتحة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه السورة ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. والشاهد في الحديث أن النبي عندما دعا أبي بن كعب ولم يجبه عاتبه النبي وذكره بقول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن في أمر الله وفي أمر رسول الله حياة حقيقية لمن استجاب وانقاد، فمن أراد أن يحيا حياة السعداء في الدنيا والآخرة فعليه بالاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله، ينفذ الأمر ويجتنب النهي ولا يتعدى الحدود. لذا قال الله تعالى بعدها: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يا رب سلم سلم، وعيد شديد وتحذير عظيم لمن جاءه الأمر من الله أو من رسول الله فتردد بداية ولم ينقاد لأمر الله ولم ينقض لأمر رسول الله، فليحذر أن يحول الله عز وجل بينه وبين قلبه. فربنا جل جلاله يقلب القلوب كيفما شاء ويصرفها كيفما يشاء، فربما لا تستطيع بعدها أن تنقاد وأن تنفذ بسبب معصيتك وتمردك عند بداية الأمر. تحذير شديد ووعيد شديد. وختم الآية بقوله: وأنه إليه تحشرون. تحشرون أي تجمعون ليوم لا ريب فيه يجازي فيه الله عز وجل المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه سبحانه جل جلاله. لذا قال بعدها: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم إخوة الإيمان والإسلام، بذنوب الخاصة تعاقب العامة، نعم تؤخذ العامة بذنوب الخاصة، والنجاة في القيام بالواجب من أمر بمعروف ونهي عن منكر، لأن الأمة إذا تقاعصت، إذا رأت المنكر فلم تغيره، وإذا رأت الفساد يشري ولم تأمر بمعروف ولم تنهى عن منكر كانت الهلكة والعياذ بالله. أما إن قمنا بواجبنا فأمرنا بمعروف ونهينا عن المنكر كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النجاة للأمة بأسرها. لذا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا خرقاً في نصيبنا ولم نؤذِ من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وآله: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعاً، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعاً، أو كما قال النبي الأمين. فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة للجميع، وإذا تقاعصنا وعطلنا هذه الفريضة كانت الهلكة للعامة عياذاً بك اللهم من غضبك، عياذاً بك اللهم من غضبك. لذا إخوة الإيمان والإسلام، نرى أن أصحاب رسولنا الأمين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ضربوا لنا أعظم النماذج في الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتماً من ذهب ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فصه في كفه، قال: ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما فعل صنع الصحابة خواتيم، أي تأسوا برسول الله واقتدوا برسول الله، فصنع كل منهم خاتماً لنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: ثم صعد النبي المنبر ذات يوم وخلع خاتمه وقال: إني اتخذت خاتماً وكنت أجعل فصه من داخل، ثم طرحه النبي أرضاً فرماه وقال: لن ألبسه أبداً بعد اليوم. قال ابن عمر: فطرح الصحابة خواتيمهم استجابة لرسول الله، خلع كل خاتمه وألقاه أرضاً. لماذا؟ لأن الذهب حرم على رجال هذه الأمة على ذكورها، فلما حرم
طرحه النبي أرضا، فاستجابوا جميعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرحوا خواتيمهم. بل عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبس خاتما أي من ذهب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه من يد الرجل وطرحه النبي أرضا، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، ثم انصرف رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. فقيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به، أي بعه واستفد بماله. قال: لا والله، ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا ثم تركه وانصرف. يا لها من استجابة، استجابة لأمر الله، استجابة لأمر رسول الله، لأن فيها الحياة، الحياة حقا في الاستجابة لأمر الله رب العالمين ولأمر رسوله الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. وأيضا إخوة الإيمان والإسلام، جاء في السنة عند أبي داود في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما بأصحابه، أثناء الصلاة خلع النبي نعليه ووضعهما على يساره، فإذا بأصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين لما رأوا النبي خلع نعليه أثناء الصلاة خلعوا نعالهم. فلما فرغ النبي من صلاته قال لهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن في نعليك قذرا، أو قال أذى، فخلعتهما، أو كما قال النبي الأمين. والشاهد هنا سرعة الاستجابة، ما قالوا مثلا ننتظر حتى يفرغ النبي من صلاته فنسأله لما خلعتنا عليك حتى نخلع، أبدا والله، كانوا إذا رأوا نبيهم فعل فعلوا. وهذا هو الفارق بين القوم وبين ما صارت الأمة اليوم إليه، إلا من رحم ربي وعصم. الفارق بين القوم وبين حال الكثيرين في زماننا أن القوم كانوا يقولون القول أو يفعلون الفعل لأنه سنة، ونحن نترك لأنه سنة، إلا من رحم ربي وعصم. هم يفعلون لأنها السنة، نحن نترك لأنها سنة. هذا يصلي فريضة الظهر: يا فلان، الأذكار بمجرد التسليم يأخذ نعليه منصرفا مسرعا: يا فلان استغفر الله، يا فلان سبح الله، يا فلان كبر، يا فلان هلل، إنها سنة. يا فلان صلي ركعتين عقب الفريضة، إنها سنة، 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 نترك لأنها سنة. وكان القوم يفعلون لأنها سنة. رضي الله عن الفاروق عمر يقف أمام الحجر الأسود يخاطب الحجر قائلا: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. فيقبل عمر الحجر ويقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي، إذن لابد أن نفعل. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ناعياً على أهل زمانه مذكراً لهم بجيل الصحابة ويترحم على زمن الصحابة فيقول رحم الله زماناً كان المرء يكفيه أن يرى أو يسمع أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه الجدال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو واجب وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو مكروه وما هو محرم، أي أن تلك الأحكام الشرعية لم تكن في عهد أصحاب رسول الله. ما كانوا يقولون هذا واجب أو سنة؟ لا، فعل النبي نفعل، ترك النبي نترك. لذا كانت لهم الحياة الحقيقية، كانوا يقولون لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليه بالسيوف. نعم، إنها جنة الدنيا التي أخبر عنها ابن القيم رحمه الله، فقال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها محبة الله والأنس بالله وذكر الله رب العالمين. نعم، إن الإسلام مادة الحياة يا عباد الله. وانظر إلى أبي مسعود البدري كما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله، يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه كنت أضرب غلاماً بالصوت. كان له غلام أي خادم غضب منه يوما فيضربه بالعصا، كنت أضرب غلاماً بالصوت فسمعت من خلفي صوتاً ينادي أبا مسعود اعلم أبا مسعود، ولكن من شدة الغضب لم أنتبه، فدنا مني صاحب الصوت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود أن الله، الله أكبر الله أكبر، أن الله قادر عليك منك على غلامك. يا رب سلم، اعلم أبا مسعود أن الله قادر عليك منك على غلامك. قال أبو مسعود البدري فألقيت الصوت من يدي وقلت لن أضرب غلاما بعدها أبدا. استجابة، اعلم أن الله قادر عليك منك على من تظلم أو من تضرب أو من تنتقص حقه، اعلم هذا جيدا يا عبد الله، فإياك إياك والظلم، إياك إياك والظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. استجابة عجيبة. نعم، انظر إلى نساء المهاجرين وإلى نساء الأنصار فيما يتعلق بآيات الحجاب. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن نساء المهاجرات، تقول رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت رضي الله عنها وأرضاها فقمنا إلى أكنف مروطهن فاحتجبن بها أو فاختمرن بها. أكنف قرئت بالنون وقرئت بالثاء أكثف، أي الثياب الغليظة التي لا تشف ولا تصف. كمن فاحتجبن واختمرن، استجابة عجيبة لأمر الله ولأمر رسول الله. لك حال اللاتي يحاربن القيم ويحاربن الحجاب، وتقول إحداهن: إن الحجاب رجعية. رجعية، نعمة الرجعية أن تكون رجعة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، إلى الحياة الحقيقية، فإن الحياة الحقيقية في ظل الاستجابة لهذا الدين العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، اعلموا أن الإسلام مادة الحياة. متى استجبنا للأمر واجتنبنا النهي ولم نتعد الحد وقمنا بواجبنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن السعادة حقا في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فيا أحبةً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أحوج الأمة المسلمة إلى عودةٍ حقيقية لهذا الدين العظيم، تأتمر بأمره وتجتنب نهيه ولا تتخطى الحدود، وتقوم بالواجب المنوط بها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن ربنا جل جلاله قال في كتابه عن هذه الأمة المرحومة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. متى قامت الأمة بهذه الشروط تحققت لها السعادة الحقة، تحقق لها الفوز والفلاح. لذا عليك يا أخي الحبيب في بيتك أن تأمر أهلك بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر، قم على أمرهم، قم على تربية أولادك على كتاب ربك وعلى سنة نبيك، قوم بالقرآن وقوم بالسنة، حبب أولادك في كتاب ربهم، حبب أولادك في سنة نبيهم، علم أولادك حب العلماء، علم أولادك حب العلماء، لأن حب العلماء دين يتقرب به إلى الله رب العالمين، كيف لا، وهم ورثة الأنبياء. أخي الحبيب، في أي مكان كنت اعلم أنك مسلم صاحب منهج، صاحب رسالة، صاحب دعوة، فلا تغفل عن هذه الحقيقة، لأن سعادتك منوطة بهذا الأمر. فلو قام ولاة الأمر وكل من استرعاهم الله رعية بهذا الواجب فضربوا على أيدي المفسدين في الأرض لنجت الأمة جميعا. فنجاة الأمة في القيام بهذه الواجبات، في الأخذ على يد الظالم، نمنعه عن ظلمه ونذكره بربه حتى يعود إليه جل جلاله، نرد المظالم لأصحابها بهذا الباب العظيم، نجد أن سعادتنا متحققة بإذن ربنا جل جلاله، لأن السعادة الحق في ظل هذا الدين العظيم. فالإسلام مادة الحياة، فاللهم انصر دينك من نصر دينك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، ألف بين قلوبنا أجمعين. اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم من أراد بمصر الخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر وأهلها الشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.